أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الصفة الخامسة من الصفات السلبية، وهي في تنفي الشريك عنه للسمع وللتمانع، فيفسد نظام الوجود ولاستلزامه التركيب والاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز كما أشار المصنف. وأشرنا في الدرس الماضي إلى جهات هذا الأمر، ووصل الحديث إلى بيان أقسام الوحدة. أنا في حقيقة لاحظت كتاب المختصر للإلهيات ما وجدت هذا التبيين والوضوح في قضية الوحدة. نعم وجدت التركيز على هذا اللي أشرت له في الدرس الماضي موجود، لكن قضية الوحدة يعني نوع الوحدة وما شابه لم أجد لها، لأنه أنا ما بدأت مع الدرس في المدرسة من هذه المباحث، بدأت من بحث العلم. فهذه القضية وهي هذه الصفات تستدعي بيان المقصود من الوحدة، لأن يعني هذه من الأمور التي يقع الكلام فيها كثيرا، وخصوصا في هذه الأيام عندما يتعرض البعض إلى نوع الوحدة التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى، وأنها هل هي وحدة قابلة للتعدد، أو أنها وحدة حقة كما يعبر البعض، أو وحدة حقيقية حقة كما يعبر البعض الآخر. وبيان هذا الأمر يعني يستدعي بيان ما هو المقصود من الوحدة التي تتعدد والوحدة التي لا تتعدد. الوحدة العددية التي يعبر عنها في كلماتهم هو كون الشيء واقعا تحت مفهوم عام، هذا المفهوم العام يوجد منه مصداق واحد، ومن قبيل مفهوم الشمس مثلا، هذا مفهوم له مصداق واحد، وهذا المفهوم العام هو مفهوم كلي وهو قابل للانطباق على كثير كما يقولون في المنطق، لكنه في عالم الخارج، في عالم الحس والخارج، لم يوجد له إلا موجود إلا مصداق واحد. وبالتالي هذا لا يمنع من وجود غير هذا المصداق الأول، المصداق يعني الواحد الذي وجد فيما تقدم، فيعبر عن مثل هذا الواحد بأنه واحد عددي. هل تكون واحد؟ هذه واضحة باعتباره، هذا وصفه المنطبق عليه. كونه واحد عددي بمعنى أنه هو واحد من سلسلة يمكن أن يحصل فيها الثاني والثالث، بناء على إمكان ذلك، بناء على أنه من الممكن أن يكون هناك ثاني، ويمكن أن يكون لو وجدت الآن شمس ثانية في عالمنا، لو اكتشفت شمس أخرى ليس هناك مانع في هذا الإطلاق. فإن وحدة الشمس وحدة عددية بمعنى أنها مرتبة من مراتب العدد، فإذا وجدت مرتبة ثانية فهذا لا يضر شيئا إطلاقا. لماذا؟ لأن من وجد أولا كان المرتبة الأولى من هذا المفهوم، ومن وجد ثانيا هذا الثاني وهو بحيث نفسه يعني هذا المفهوم لا يأبى من الانطباق على أكثر من واحد. في قبال هذا الواحد الذي يعبر عنه بالواحد العددي، هناك واحد يعبر عنه بالواحد الحقيقي، أو وحدة يعبر عنها بالوحدة الحقيقية، وهي كون الموجود لا ثاني له. بأن هذا التعبير بأنه لا ثاني له يعني بأنه لا يقبل الاثنينية. لما يقال أنه شيء موجود بوجود واحد مع إمكان الثاني شيء، وعندما يقال بأنه موجود لا ثاني له شيء آخر، فمعنى ذلك أنه أساسا لا يقبل الاثنينية، هذا أولا، ولا يقبل التكثر، ولا يقبل التكرار، وهو كما يقال صرف الوجود. هذا اللي أشرت يعني أشارت عند الأخوات في الدرس الماضي لأنه يعني موجود في هذا. إن شاء الله نعرض له بحث خاص إن شاء الله بعد لما نتعرض هذا المبحث عجلنا بحث خاص دليل هو صرف الوجود دليل خاص. هذا صرف الوجود الذي يكون ماذا؟ المجرد عن كل خليط. الآن إحنا كيف نفسره بتفسير مادي؟ الآن لما يقال بأنه هذا حليب لم يخلط بشيء يقال هنا صرف الحليب، لا يوضع عليه ماء، لا كل شيء لم يوضع عليه، هذا صرف يعبر عنه بأن يعني وجود محض، فيعبر عنه بأنه صرف اللي يعبر عنه بال يعني الخالص يعني أو يعبر عنه بالخالص يعني أو غير المخلوط. فالوجود هذا الوجود المطلق عن كل قيدين هو واحد ولكنه بوحدة مختلفة، هذه الوحدة يعبر عنها بالوحدة الحقيقية أو بالوحدة الحقة. لماذا يعبر عنها هذا التعبير؟ يقال لأنه لا ثاني له، يعني من المستحيل أن يكون له ثاني. السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أن المفروض ثانيان إذا كان هو ماذا؟ إذا كان هو وجود مطلق من كل قيد، من كل قيد مطلق يعني ليس فيه خليط من أي شيء، فهذا الذي يفرض ثانيان كيف يتميز عنه؟ ذا كلام لم يخلط بشيء، فهذا كيف يتميز عنه؟ فإذا لا يمكن تمييزه عنه فإذا هو هو ليس شيئا آخر، فلا يمكن فرض شيء جديد. فمن هنا إذا كان للوجود قيد فمعنى ذلك يمكن أن يكون هذا القيد مميزا لهذا الوجود عن غيره، أما إذا كان صرفا فإنه لا يمكن ماذا؟ فرض غيره، لأن الغير لا مميز له عن هذا لأن هذا ليس فيه كل قيد. فمن ذلك فرض الثاني راجع للأول. لماذا؟ لأنه كيف يتميز عن الأول؟ الأول لا مميز له صرف، فلذلك يقال بأنه هذه هذا الأمر استحق هذا الاسم وهو واحد بوحدة حقيقية. فإذا عند بعد هو هذا الوجود المستحق لكلمة الوحدة الحقيقية فلا يتميز، فلو فرض ثاني لا يمكن أن يكون ثاني لأنه كيف يتميز عن الأول؟ الأول ليس فيه قيد حتى يتميز عنه، أنا الآن كيف يتميز عن غيري؟ لأن وجودي له حدود. أحسن هو لا ماكو شيء آخر، يعني فرض، مجرد فرض، واحد يفرض شيء آخر، الآخر هذا ما هو؟ هل له حدود تميزه عن الأول؟ الأول لا حدود له، فإذا هو ليس هناك شيء جديد. فهذا عندما يكون واحد بالوحدة الحقيقية لا يمكن فرض ثاني له، لأن الثاني ليس له ما يميزه عن الأول لأن الأول ليس فيه قيد بل هو صرف الوجود. فمن هنا يمكن لنا أن نقول أنه لما نذكر أن الشمس واحدة فمعنى ماذا؟ واحدة يعني واحدة يعني في قبال اثنين، واحدة يعني ليست اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة. فإذا قلنا كون الوجود واحد هل بهذا المعنى؟ نقول لا، ليس بهذا المعنى. عندما نقول الشمس واحدة يعني ليست اثنين وليست ثلاثة وليست أربعة، ولكن عندما نقول الوجود المطلق منزه من كل قيدين وهو واحد فمعنى ذلك أنه ماذا؟ أنه لا ثاني له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له، لأن هذه كلها تحتاج إلى مميزات وهو ماذا؟ وهو لا مميز له. فإذا لم يكن تكن تتعقل له الاثنينية ولا الكثرة، فإذا فرضت له ثاني هذا الثاني لابد يكون ماذا؟ بحكم كونه ماذا؟ بحكم كونه منزها عن كل قيد وخليط يكون ماذا؟ نفس الأول، لأنه تفرضه بنفس المواصفات أو لا بنفس المواصفات. الوجود المطلق لو نفرض وجود مطلق آخر ومميز عن كل قيد ماذا سيميزه عن الأول؟ لا شيء، يكون هو الأول نفسه. فإذا هذا الواحد وحدته لا نظير لها ولا مثيل لها ولا شبيه لها، بل لا ثانية لها كما هو واضح. كيف نقول ذلك؟ كيف نقرب ذلك؟ نقول لأنه أساسا يعني التميز والتشخص أساسا والكثرة من أين تأتي؟ أساسا تأتي من خلال دخول ما هو مغاير لحقيقة الشيء في الشيء. إذا دخلت حقيقة مغايرة للشيء فيه حصل ذلك، ما حصل ذلك كان ذلك مميزا. كما لو قلنا مثلا أن هذا مثلا، لو قلنا مثلا أن هذا بياض، فإذا وجه النظر إلى حقيقة البياض، نفس حقيقة البياض، فلا يتصور له ثان متميز عن كونه عن الكون الأول إلا إذا دخل فيه شيء غيره. كما لو كان ماذا؟ كما لو كان هناك أمر مقيد له كالمحل مثلا، حتى يتعدد يكون هذا بياض وهذا بياض آخر. فلولا أن تدخل حقيقة أخرى في البياض لا يمكن للبياض ماذا؟ أن يتكثر. فالبياض من حيث هو بياض لا يمكن، إذا قصر النظر عليه لا يمكن أن يتكثر، إلا إذا كانت هناك ماذا؟ محددات من حقائق أخرى تدخل ماذا؟ لتحديده، حتى يحصل أن هذا بياض وهذا بياض وهذا بياض بتعدد ماذا؟ بتعدد مثلا المحل، فيحصل أن هذا المحل هو الذي كان سببا لتعدده وكثرته. فنقول إن هذا الأمر بالنسبة إلى الوحدة الإلهية مختلف. لماذا؟ لأنه أساسا هذا الأمر لا يدخل في حقيقته شيء آخر حتى يعدده وحتى يكثره وحتى يثنيه. فإن هذا هو الذي يشار إليه بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد أو كفوا أحد كما يقرؤونها بقراءات مختلفة. فليس له واحد، ليس له نظير. فإذا لم يكن له نظير فإذا ليس هناك ثان له. هذا نخليه في بالنا، لأنه هذا راح نوضح به أو نستفاد من عنده لما نجي إلى التوحيد، وأن التوحيد له صور متعددة. فإذا جئنا إلى الأدلة سننظر في كلام المصنف، ومن ثم ننظر في كلام الشارع، أنه هل النفي الذي أشار إليه المصنف نفي للمراتب أو للأنواع للمستويات التي أشرنا إليها جميعاً، أو أن هذا النفي يخص جانباً منها ولا يتعدى إلى الجانب الآخر، فيكون نفياً مثلاً للخالقية دون الربوبية دون الصفة ودون الذات وغير ذلك. فكما هو يعني سيتضح إن شاء الله عند النظر في كلام الشارح في هذا المجال، لأن الشارح له قول في هذا المجال وله تصور في هذا المجال. بعض الأحيان نقبل بتصوراته وبعض الأحيان نتأمل فيها، قد لا نعترض ولكننا نتأمل فيها. هنا عندما نفهم هذا الكلام وأن الوحدة الإلهية المقصود منها هذه الوحدة الحقيقية الحقة التي يكون ماذا؟ التي يكون فيها الواحد لا ثاني له ولا نظير ولا مثل ولا شبيه وغير ذلك من الأمور. نقول الأدلة التي أشار إليها المصنف في التوحيد الإلهي وقع الكلام فيها بين من أشار إلى أنها أصلاً متعددة بتعدد المستويات الأربعة التي أشرنا إليها، أو أنها دليل واحد ولكنه له وجوه متعددة. هذه الوجوه المتعددة تتناسب مع تلك المستويات التي أشرنا إليها المستويات الأربع، أم نار أم لا؟ بعضهم قال لا، هو أساسا نفى بعضا من أقسام الشرك وترك البعض الآخر. حتى تركه للبعض الآخر لم يكن ماذا؟ لم يكن قصورا، وإنما كان لوضوح انتفائها. هذا هم بعض الأحيان قد يقوله قائل. ولا بد إذن من النظر أنه فعلا هذا الكلام موجود أو أن هذا الكلام مجرد اعتذارات. نقول الوجه الذي أشار إليه، الذي هو في وجه الذي أشير إليه في وجه يعبر عنه بالوجه الأول ثالث، الوجه الثالث من هذه الأوجه الذي هو لزوم التركيب، أشير في الوجه الثالث إلى لزوم التركيب. هذا الذي هو نفي الشريك في الذات، لأن هناك نفي للشريك في غيره، هنا نفي للشريك بمعنى نفي الثانوية أو الثاني، النفي يعني الثانية. هذا عندنا نفي للشريك الذي هو نفي على نحو الواحدية، لأنه عندنا واحدية وعندنا أحدية، واحدية في قبال الاثنينية وأحدية في قبال التركيب. فنقول الوجه الثالث الذي أشير إليه والذي هو لزوم التركيب لنفي الشريك في الذات على نحو الواحدية، أي عدم الاثنينية، أما نفي الشريك على نحو التوحيد الأحدي، فهذا ربما أشير إليه فيما تقدم، يعني بطرف مما تقدم. وباعتبار أن هذا الكلام أشير إليه، فكأنه ماذا؟ كأنه هذه أن هذا الأمر وهو نفي الواحدية من حيث كونه معتمدا على نفي الأحدية وهو نفي الجزء، أصبحت ماذا؟ أصبحت القضية كأنها ماذا؟ مرتبطة بعضها ببعض. فكان هذه يعني كان هذا كأنه ماذا؟ كأنه هذا نفي لما هو عليه الاعتماد، وهو ماذا؟ وهو نفي الأحدية لا نفي الواحدية، لأن بعضا من هذه المستويات يعتمد على البعض الآخر، فإن نفي الواحدية معتمد على ماذا؟ على نفي الجزئية اللي هو الذي يعبر عنه بنفي الأحدية. والذي يؤيد مثل هذا الأمر أن التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية والتوحيد في العبودية هو أساسا هو فرع الخلق وفرع يعني إدارة والعبودية، وهذه الصفات الخالقية هي أساسا من صفات الأفعال كما هو معلوم. فالمناسب هنا كما هو الحال يعني المناسب له، إذا قلنا إن تقدم الحديث فيما تقدم، إن كان الحديث المتقدم في المباحث المتقدمة حديثا عن الصفات الذاتية، صفات الذات من صفات هي من صفات الذات أساسا، فهذا ينفي ماذا؟ ينفي الشرك الذاتي، لا ينفي غيره. أما نفي الصفة أو نفي الشركة صفة الشركة من حيث الصفات الفعلية، فيناسبها ذكر الصفات الفعلية، وهذا أمر لم يحصل كما هو معلوم، لأن المصنف العلامة لم يقم بذلك، لم يقدم هذه على هذه حتى تكون هذه مترتبة عليه. أما لا، لو قلنا لا، النفي هنا أعم، عندما ننفي في هذا البحث ماذا نقصد؟ لا نقصد خصوص ما أشير إليه سابقا وهذا البحث قد ترتب عليه، لا، نحن نقصد ماذا؟ نقصد النفي، وهذا النفي لا يخص بين أن يكون نفيا للشركة في الذات وبين أن يكون نفيا في الشركة ماذا؟ بالنسبة إلى الفعل. فطبعا ربما يقال أن مثل هذا الكلام إذا الدعية أو إذا فرض فلا بد ماذا؟ يعني من إثباته، وهو أنه فعلا هذا الأمر كما يمكن الاعتذار به يمكن إثباته، هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى يعني دليل. ولكن يمكن القول أن هذا الموضوع يمكن طرحه من جهة أخرى من خلال طرح تساؤل. هذا التساؤل هو أن هل أن نفي وجود أو عفوا هو أن وجود نفي واجب وجود ثان، هذا النفي الذي يخص به نفي وجود واجب وجود ثان يستلزم النفي يعني الذي يخص الخالقية أو الربوبية أو العبودية أم لا؟ أم الأمر بالعكس أنه النفي من هذه الجهة هو الذي يؤدي، هل هذا الأمر أو لا؟ هذا يحتاج إلى إجابة، لأنه إذا كانت القضية فيها تلازم فلا بد من إثبات هذا التلازم حتى يكون هذا النافي لواجب الوجود عند ذاك مستلزما لنفي الشركة في هذه الجوانب الأربع اللي هي الشركة في الخلق والشركة في الربوبية والشركة في العبودية يعني والشركة في العبودية بالحقيقة لأن ذاك هو الشركة في الذات. نعم نعم السؤال هو هكذا، السؤال أنه لو كان عندنا حديث وهذا الحديث هو نفي، هذا النفي لوجود واجب وجود يعني هو ماذا؟ نفي للوحدة الذاتية، فهل أن هذا النفي لوجود واجب وجود آخر الذي هو نفي للشركة الذاتية هذا يستلزم نفي الشريك لله في الخالقية وفي العبودية وفي الربوبية يعني هذه معان؟ لأنه هذه الأمور ما هو تصنيفها؟ هذه الأمور من الصفات الفعلية، هل أن نفي الشركة بالذات يستلزم هذا أو العكس أن النفي في هذه الأمور يستلزم النفي الذاتي؟ يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى إثبات، لأنه إذا كان البعض من هذا النفي حاصلان والبعض الآخر غير حاصل، هل هذا الذي هو ليس بحاصل هو مستلزم أو أن هذا قصور من المصنف؟ يعني هل هذا الأمر يعني نفيه يعني نفي هذا الموجود يستلزم نفي غير الموجود، يعني نفس المذكور يستلزم نفي غير المذكور بوجود ملازمة بينهما أو لا؟ ليست هناك ملازمة، فإذا لم تكن هناك ملازمة يقولنا هذه نفي الشريك الذي يذكره المصنف هنا نفي ليس ماذا؟ ليس نفيا تاما، إنما هو يخص جهتان ويغض ماذا؟ يغض النظر عن جهة أخرى، لأنه عندما ينفي وجود واجب وجود ليس معنى ذلك أنه ينفي وجود خالق ولا معبود ولا رب، لأن هذه أمور ترجع ماذا؟ ترجع إلى الصفات الفعلية، وذلك أمر يرجع إلى الصفة الذاتية، فنقول هذه نفي ذات أخرى هي واجبة وجود يستلزم نفي وجود رب ومعبود وخالق أو لا؟ لا يستلزم، أو لا الأمر بالعكس هذا يستلزم الذات. فهذا هو التساؤل، نقول في الجواب عنه أن هذه قضية تحتاج إلى إثبات ملازمة بين الطرفين حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن القول بأن نفي واجب الوجود الثاني يستلزم نفي الشريك في الخالقية ونفي الشريك في المعبودية في العبودية ونفي الشريك في الربوبية وغير ذلك من الأمور دون العكس، يعني دون العكس. هنا ملازمات أو ملازمتان إحداهما موجودة عند الحكماء والأخرى موجودة عند المتكلمين، طبعا ما عدا كما يقال ما عدا الأشاعر. الملازمة الأخرى عفوا الملازمات عن هذه، هاتان الملازمتان إذا أخذتا بنظر الاعتبار يمكن الجواب عن هذا السؤال بوضوح. ما هاتان الملازمتان؟ هاتان الملازمتان هي الملازمة الأولى أن واجب الوجود لازم لماذا؟ للإفاضة، ملازم للإفاضة، فهو غير، فهو ماذا؟ فهو خير محض. وهذه الذات الملازمة للإفاضة ملازمة للإفاضة دائما، ما ينفك عنه هذا الوصف، وهو وصف يعني الإفاضة. ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا بأن هناك عقل، هذا طبعا مذهب الحكماء، قالوا عقل أول وما ذلك، حتى قالوا من القدم، فهو إذن لا ينفك عن الصنع ما دام موجودا، فهو ماذا؟ لا ينفك عن الصنع لأنه خير محض، فهو ملازم للإفاضة. ولا يعقل أن يكون هناك واجب ولا يكون معه ماذا؟ صنع. فإذا إذا لم يكن هناك صانع يعني لم يكن هناك واجب، تحت هذه ملازمة أولى، أنه الواجب الوجود هذا ملازم للإفاضة لأنه خير محض. ولذلك قال يعني وصل به الأمر حتى للقول بتعدد القدماء، وقالوا بقدم العقل الأول لأنهم قالوا الواجب لا ينفك عن الإفاضة، فما دام الأمر كذلك فلو لا لو كان هناك واجب وجود آخر ماذا سيحصل؟ سيحصل له صنع. فما دام ليس هناك صنع إذن ليس هناك ماذا؟ واجب آخر. هذه ملازمة، هذه ملازمة الأولى. الملازمة الثانية لا بد أن يكون له صنع، لأنه إذا واجب الوجود لا بد أن لا يفارق الإفاضة، فلا بد أن يكون له مصنوعات. أين مصنوعاته؟ فإذا قلنا بأنه لا مصنوعات إلا مصنوعات الواجب الأول، فإذا لا واجب ثاني. ماذا؟ يعني هذا الذي هو يريدون أن يقولون فيه، هذا هو دليل ملازمة، يعني هذه دليل ملازمة بين وجوب الوجود والإفاضة. وإذا كان واجب الوجود يعني وإذا فرض واجب وجود فلا بد أن يفرض معه ماذا؟ الإفاضة، لأنه لا يفارقها لأنه خير محض. فإذا فرض واجب وجود آخر فعليه ماذا؟ أن لا يفارق الصنع، وحيث أنه هناك صنع أو ليس هناك صنع، ليس هناك صنع إذن ليس هناك واجب وجود ثاني. هذه ملازمة. ملازمة أخرى اللي هي الملازمة الثانية أن هذا الإله هذا واجب الوجود حكماء، هذه حكماء، لذلك قالوا بقدم العقل الأول، لا عنده، ليس عندهم مشكلة، قالوا هذه ملازمات، إحداهما على رأي المتكلمين والأخرى على رأي الحكماء. هذه اللي ذكرناها على رأي الحكماء. هناك ملازمة على رأي المتكلمين، ملازمة ثانية اللي ممكن أن تنفع في الجواب، هو أن هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا بأن الله يجب عليه اللطف، وهذا اللطف ما هو معناه كما أخذت في مختصر الله، معناته أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته ولطفه بعباده يمكن هؤلاء العباد من ماذا؟ من عبادته، يسهل عليهم ما شاء ويعبر عنه ماذا؟ بوجوب اللطف. فلو كان هناك واجب وجود ثانين ماذا سيحصل له؟ قال يجب علينا أن يلطف بنا. كذلك كيف لطف الله بنا؟ الله لطف بنا عن طريق إرسال الأنبياء، أرسل إلينا أنبياء حتى لا نضيع. فهذا الذي هو موجود آخر وله وصف وهو وجوب الوجود، إذا كان موجودا ألا يجب عليه اللطف؟ يجب عليه اللطف لأنه ماذا؟ لأنه واجب وجود. فإذا كان واجب وجود فعليه ماذا؟ أن يلطف بعباده. فإذا كان موجودا فلا بد أن تكون وسائل لطفه موجودة. وما هي وسائل اللطف؟ الأنبياء. هل أرسل لنا أحد موجود، هل أرسل لنا موجود أنبياء غير الأنبياء التي أرسلها لنا الواجب الأول، واجب الوجود الأول كله. ولذلك ورد في كلام علي عليه أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى كلتا الملازمتين كما يقال، كلتا الملازمتين، وهو في رسالته للإمام الحسن عليه السلام قال: اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ورأيت آثار ملكه، إشارة للملازمتين معه، لأتتك رسله إشارة إلى ملازمة المتكلمين، ورأيت آثار ملكه وسلطانه إشارة لملازمة الحكماء، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد، كما ورد ذلك في نهج البلاغة. فإذا كان واضحا هذا الأمر أنه عندنا نفي لواجب الوجود، فهل هذا يستلزم أو لا يستلزم؟ نقول يحتاج إلى هاتين الملازمتين اللتين أشرنا إليهما، وهما ملازمتان مبنيتان على منهجين مختلفين، أحدهما منهج المتكلمين والآخر منهج الحكماء، طبعا باللف والنشر غير المرتب، يعني الأول للحكماء والثاني للمتكلمين. فإذا أصبح هذا الأمر واضحا لدينا، فإذا من يريد أن ينفي الشريك في الخالقية والربوبية والعبودية عن طريق نفي واجب وجود ثان، كيف يحصل له؟ يكون عن طريق نفي وجود واجب وجود ثان. هذا الأمر ممكن، نقول له نعم ممكن يحصل له ما يريد، ولكنه يحتاج ماذا؟ إلى صنع ملازمة. فإذا أراد عليه ماذا؟ إذا صنع هذه الملازمة عند ذاك يمكن له أن يقول بأنه هذا النافي الذي هو نفي لواجب الوجود هو نفي ماذا؟ نفي للخالق ونفي للمعبود ونفي للرب وغير ذلك من الوجود. فإذا انتفى الخالق الثاني والرب الثاني والمعبود الثاني، فعند ذاك يقول نقول أنه انتفاؤه عن طريق هاتين الملازمتين، فعند ذاك يتم يعني عندنا نفي الواجب يعني النفي الواجب الثاني، هذا تام بالنسبة إليه. من هذا نفهم أنه أن هذا هو السر الذي جعل الشارح يستنتج من كلام المصنف من خلال كلامه، يعني من خلال كلام المصنف، أن هذا هو دليل واحد ولكنه ماذا؟ له وجوه متعددة. واضح؟ هذا هو الكلام الذي يمكن اعتباره مقدمة لبيان كيف أن الشارح نظر إلى كلام المصنف على أنه واحد وله وجوه، حتى يبين أن القضية ترى بوجود هذا التلازم وبوجود هذا الارتباط بين الأمرين. الأمر اللي أشار إلى المصنف والدليل الذي أشار إليه المصنف هو دليل سمعي أو دليل أو أدلة سمعية وأدلة ماذا؟ وأدلة عقلية. طبعا قدم السمع على العقل. الأدلة السمعية لها وجوه، هو أشار للسمع وتفتقى. الأدلة السمعية كذلك ماذا؟ كذلك لها وجوه، وهذه الوجوه كما هو معلوم هو من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا الوجه الأول، يعني من قبيل ماذا؟ إجماعه، يعني أي الرسل الذين جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى إجماعهم على هذا الأمر وعلى أنه واحد ليس يعني أمرا متعددا، وهذا دليل يعني سمعي كما يقال. وهذه هذه الأدلة السمعية التي أشير إليها هل هي من قبيل الأدلة العقلية التي جعلناها عامة لجميع المستويات، أو أن الأدلة السمعية يمكن أن تخص بعضا من تلك المستويات دون البعض الآخر؟ لأنه الأدلة السمعية الدالة على ذلك هذه ربما يكون ماذا؟ هذه الأدلة السمعية ربما يكون ماذا؟ يكون الكلام فيها ليس عاما كما هو الحال في الأدلة العقلية باعتبار أن هناك ملازمات. فنقول يمكننا أن نقدم مثل هذا السؤال، وهو أن نقول عندما يقول الشارح الدالة عليه، هذه الدالة على أي شيء؟ هل يدل تدل الأدلة الدلائل السمعية على نوع من هذه مستوى من هذه المستويات، أو يدل على جميع هذه المستويات كما هو الحال في الدليل العقلي من خلال مثلا الملازمات؟ نقول إن الدليل السمعي أساسا هو لنفي الشريك في العبودية، لأن الأنبياء أجمعوا على أمر واحد، وهو أنهم قالوا أعبدوا هذا الواحد. وكذلك الآيات القرآنية دلت على نفي الربوبية، وأما التوحيد فهذا أمر آخر يحتاج إلى دليل مستقل. يعني التوحيد في العبودية يحتاج، لأنه هذا أمر وهذا أمر. فعندما يقال بأنه هنا توحيد في جهة بدليل سمعي، هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تعديته إلى ماذا؟ لا يمكن تعديته إلى المستوى الآخر، ليس كما هو الحال بالنسبة إلى الأدلة العقلية التي كانت فيها ملازمات، وبسبب هذه الملازمات كان بالإمكان ماذا؟ كان بالإمكان إثبات أن هذا الدليل الذي يتحدث عن أحد المستويات الأربع يمكن تعديته إلى بقية المستويات بمناسبة من المناسبات التي ماذا؟ التي أشرنا إليها كما هو فيما تقدم من الكلام. فإذا نقول هنا الحديث هنا في توحيد خاص مثلا بمستوى، مثلا في التوحيد الربوبي مثلا، فنقول هذه أساسا مسألة التوحيد في التدبير الذي هو اللي نعبر عنه بالربوبية، أساسا هذه قضية لم تكن مسلمة، بل كانت هذه مسار أخذ ورد خصوصا بين الأشخاص الذين كانوا يعيشون مجتمع الوثنية، وبل كان الشرك أمرا شائعا بينهم، وكانت الآلهة كثيرة كما يقال ومتعددة. فلذلك كانوا يقولون بأن حتى الخالق لهذا الكون حتى وإن كانوا يقولون بأن الخالق لهذا الكون واحد، فهذا الأمر لا يمنع من أن يفوض بعض مهامه إلى أرباب أخر، شركاء أخر، هؤلاء يشتركون معه، أو أنه ماذا؟ اعتزل هذا الأمر كما ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الأديان، وأن هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا بمعزلة عنه، أنه يدبرون هذا الأمر. فلذا هناك كانت عبادة للنجوم، هناك كانت عبادة للأصنام، هناك كانت عبادة، فلذلك كانت هذه قضية الشرك في الربوبية. فهذا الزعم الذي في هذه القضية فرق بين مقام الخالق وفرق بين مقام التدبير. نعم نعترف بأن الخالق واحد، ولكن مدبر هذا العالم إما نجم وإما صنم وإما شخص وغير ذلك من الأمور التي كانوا ماذا؟ هذه كانت رائجة في في أدبياتهم، في أدبياتهم الدينية كما يقال. فإذا كانت هذه القضية، فكان هذا الأمر موجودا في أذهانهم، لأن المجتمع في ذلك الزمن كانت الوثنية موجودة فيه من ناحية الشرك في الربوبية، ولكنهم لم يكونوا يشركون ماذا في الخالقية، فكانوا يعبرون عن الخالق بطريقة ويعبرون ماذا ويعبرون عن الرب بطريقة مختلفة، فيقرون وجود خالق واحد، ولكنهم في الوقت نفسه يقولون ماذا؟ بأن الرب يمكن أن يكون، يعني الرب يقصد المدبر، الرب يعني المدبر يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون متعددا. ولذلك نأتي إن شاء الله في الدرس القادم لبيان أدلة هذا الأمر، وهو أنه إذا كانوا يقرون بالخالقية الواحدة فما هو الدليل على أن الربوبية واحدة أيضا، ولماذا هم يعني، وما هو ما هي الأسباب التي دفعتهم إلى عدم اعتقاد الوحدة الربوبية كما هم يعتقدون بالوحدة الخالقية، لأن هذا التفريق بينهما تفريق قد يدفع الإنسان إلى تساؤل كبير، لأنه كيف يمكن لنا أن نقر وحدة الخالق فيما نأتي ماذا؟ فيما نأتي إلى الرب ونقول هو ليس واحدا. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه في الدرس القادم إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.